بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطهر الميامين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه الجهة الثانية من اعتبار الظن في العقائد، وكنا في هذه النقطة وهي مراتب الحجية أو الحجة المنبهة أو تنوع أنواع الحجية نوعاً وسنفاً، وبالتالي دور التصور بعد أيضا في البحث وحيثية البحث المعرفي، بل حتى عموما البحث في الفقه، حيثية الحجية النقلية فرقها عن الحجية العقلية. فهناك إذن كما مر بنا حيثيتان: حيثية النقل وحيثية المعلومة، حجية المعلومة ما وراء النقل. حيثية النقل كما هو واضح، مثل ما بداية حتى حجية خبر الواحد مر بنا عنونتها، عبارة عن حجية الصدور مثلا. حجية الصدور، حجية الصدور توصلك إلى حجية مثلا الدلالة بعد جهة الصدور مثلا ومع جهة الصدور، ثم حجية المدلول. أما هل يعقل أن يقال حجية الصدور من دون حجية المدلول أو حجية الدلالة؟ يمكن أن يعقل؟ ما يمكن، لأن حجية الصدور بالدقة يعني حجية مقدمية ممهدة إعدادية، وليست هي الحجية الغائية في الحجج. حتى لاحظ حجية الدلالة، حجية الدلالة أيضا هي الأخرى، ليست حجية نهائية غائية. الحجية الغائية النهائية كيان متن المدلول، حتى لا توصف أنه مدلول، وإنما الدلالة وجهة الصدور والصدور كل هذه طرق إثبات، وبالتالي مثل حيثية نقلية. بعد ذلك بنيان الحجية الغائية والنهائية هو يرجع إلى نفس نظم وقوالب وكيان متن المدلول، نظم وكيان متن المدلول، وليس في الحقيقة ماذا؟ وليس في الحقيقة النقل. فإذا النقل دوره حجية إعدادية، وهذا سواء في المعارف بل حتى في الفقه. أصلا فقه الفروع بالدقة نهاية عمدة متن بنيان الأصلي ذاك، حجية المتن. لولا نفر مرة من النفر، نفر الناس إلى أو طلاب يعني العلم، طلاب الدين كواجب كفائي، نفرهم إلى المعصوم يعني روايتهم. لكن بعد ما ينفرون حتى سماع سائر الناس لكلام المعصوم إنما هو مقدمة لأجل فهم نفس المدلول، كما هو نص القرآن الكريم مر بنا: يتلو عليهم آياته ويزكيهم، بعد ذلك ماذا؟ يعلمهم الكتاب. يعني حتى التلاوة هم طريق، طريق ونقل لأجل عقل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الآية طريق لتعقل ذي الآية الغاية. فالمقصود أصلا طريق أصلا النهج العلمي والنهج المعرفي حتى في العلوم النقلية. العلوم النقلية النقل ممهد لها، ليست هي نفسها العلم. العلم الذي في العلوم النقلية في الحقيقة نفسه شيء يرجع إلى تعقل المدلول أو متن المداليل، تعقل وجدانه وما شابه ذلك. فإذا إذا كان الأمر على هذا المنوال، إذا درجات الناقل لا نريد أن نساوي بين درجات الناقل حتى في الأداء، ولكن يبقى الناقل مهما كان كما مر، يبقى الناقل ودرجات الناقل دور إعدادي في الحجية، ليس هو نفس متن الحجية، ليس هو نفس متن الحجية. ولذا هاي الأمثلة التي مرت بها سابقا أن بعض المباحث وحيانية، ما يفيد فيها التواتر، حيثية النقلية ما تفيد فيها إلا مجرد أعداد، مجرد أعداد، مجرد شرائط تكتنف، لا نلغي دورها، ممكن إلغاء دورها لأنه هي الواسطة بيننا وبين الوحي هذا، لكن بعد ذلك ما نستلمه عبرها إنما هو لكيان أدواته وموازينه الخاصة به، لأنه بموازين نقل، بموازين علم الرجال، بموازين علم الحديث، بما هو يعني نقل نتعاطى مع استبيان الوحي وحده، لا ليس كذلك، سواء في المعارف أو في الفقه أو المجرات. لذا إذا تبين ذلك نلاحظ أن الذي يجعل الركن الركين المحور الرئيس في الفقه أو حتى في فضلا عن العقائد يجعل جهة درجة النقل، هذا الأمر مشكل جدا. من ثم لاحظوا في طريق بديل عن خبر الصحيح، افترض خبر الموثوق به، بديل عن خبر الصحيح التواتر والمستفيد، بل التواتر المستفيد بعد شيء أكثر، أو بعض الحين يقولون قوة المتن، ارتباط المتن، هو بهاللحاظ، لاحظ أنه لا أنه يؤخذ كل شيء من دون مراعاة النقل، درجات النقل، لكن درجات النقل ليست أهميتها كأهمية درجات متن انسياق وانسجام نفس المتن الموجود في الحديث مع أصول وقواعد المذهب، هذا لابد من ذلك. ذلك له دور ركن ركين والمجرد. سيما بعد في المعارف، في المعارف الأمر أكثر أخطر وأخطر، أنه لابد حينئذ من التعرف على البراهين في نفسها. يعني هذه درجات النقل مجرد منبهة، درجات النقل فقط منبهة، العمدة المعرفة تحصل بالبرهان الموجود في المتن، الكيان البرهاني الموجود في نفس المتن وتآلف مع عموم نظم بديهيات الكتاب والسنة، بديهيات الكتاب لا متشابهات الكتاب، وبديهيات السنة، وبديهيات العقل، وبديهيات الوجدان. فإذا استبعاد المصادر النقلية من المعارف غير صحيح، دعوى أن البحث العقلي غير البحث النقلي صحيح، لكن هذا لا يعني أنك تستبعد العلوم النقلية، يعني كما هو داب الفلاسفة، كما أنه لا يستبعد النقل عن البشر. أنت جيب لي أتني بكتاب فلسفي ليس فيه نقل، نقل عن بشر موجود فيه كما مر بنا. إذا النقل دوره وسيط وليس دوره وكيد نفسه. فإذا هذا على كل نقطة البعد. نقطة أخرى نذكرها وربما تكون أخيرة في هذه الجهة، نقطة لكن جدا مهمة وحساسة جدا. هذه النقطة ما هي؟ هذه النقطة هي لخصها بعنوان النظرة المجموعية، ليس في الأدلة فقط، لا، بل النظرة المجموعية في المدلول في المتن. الآن كلامنا في المتن ليس متن روائي فقط أو متن نص الآية الكريمة، المتن حتى يعني نفس المعلومة مقصود. النظرة المجموعية في الأدلة ضروري، والنظرة المجموعية في المعلومة ضروري. في المعلومة سواء في الفقه الفروع أو في العقائد، النظرة المجموعية جدا مهمة. من باب المثال، من باب المثال ما صنعه المتكلمون والفلاسفة بعد. مثلا بحثوا الإمامة أو النبوة العامة، ميزوا بينها وبين بحث النبوة الخاصة أو بين مباحث الإمامة العامة ومبحث الإمامة الخاصة. ومقصود بالإمامة العامة يعني ضرورة الإمامة، ضرورة الإمامة للبشرية ما دامت حياة الدنيا وما شابه ذلك. والنبوة نفس الكلام، ضرورة أن تكون واسطة بين الأرض والسماء، بين الأرض والسماء. النبوة الخاصة لا، نبوة سيد الأنبياء، نبوة النبي عيسى، موسى، إبراهيم، نوح، آدم، ولم يجب، هاي النبوة الخاصة. الإمام العمق وبعد واضح، أما الإمامة الخاصة إمامة أمير المؤمنين، إمامة الحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين صلوات الله عليه. أيضا بحثوا في التوحيد، مثلا أصل التوحيد والأحدية والواحدية وكذا، سواء المتكلمين والفلاسفة. بعد ذلك راحوا في التفاصيل، الصفات كذا، الصفة كذا، الصفة الحية قيومية، صفة الأزلية، صفة الأبدية، الأولية، الآخرية، العالمية، علم الله كم درجة، طبقات علم الله، هذه تفاصيل. هذه التقسيمات إشارة لشنو؟ هذه التقسيمات والنظم الذي ذكروه ليس عبطا ولا جزافا. حتى الفقهاء، تعال فقه الفروع، عندنا قواعد فقهية عامة لدينا، مثلا في كل باب قاعدة فقهية ولو ضيقة بنطاق الباب، بل في كل فصل عندنا مسألة أم، بعد ذلك هناك مسائل أخرى تفصيلية. هذا النظم الموجود في المعلومات ليس عبط، هذا النظم الموجود في المعلومات أولا يرسم لنا نظام في الأدلة ونظام في المعلومات. أنا أتحاشى التعبير بالمدلول لأن قد يتبادر للذهن يعني المعلومة بوصف الدلالة، لا، أنا أضرب عن وصف الدلالة، المعلومة في نفسها، المتن في نفسه. هذا يرسم لنا نظام في الأدلة ونظام في المعلومات، وهو النظام المجموعي في الأدلة والنظام المجموعي في المعلومات. وهذا كثيرا ما الحداثويين، الصفصطيين، الجدليين خصومات الجدلية، الشبهات، الإثارات، الفرق الباطلة الضالة، غير غالبا ما تتحاشى هذا النظام. إن هذا النظام في الأدلة أو في المعلومات يعني تلقائيا طبيعته يبعد الخطأ بنسبة كبيرة يعني، ويبعد الضلال بنسبة كبيرة، ويبعد الباطل بنسبة كبيرة. ومن ثم صاحب مقالة باطلة أو مقالة ضلال أو ما شبه ذلك أو مقالة كاذبة خاطئة يتجنب هذا النظام. يعني نظام الحقيقة، نظام المجموع الأدلة والنظام المجموع للمعلومات، ليس فقط نظام مجموعي للأدلة والمعلومات، المجموع حيثية المجموعية فيه، بل أيضا فيه حيثية أخرى تراتبية. ترتب المعلومات طرحناها فيما قبل الأيام، طرحناها في بحث التفسير، يعني في بحث المعلومات أيضا مترتبة. مثلا دور الفقه الدستوري من باب المثال غير دور القوانين البرلمانية، وغير دور ماذا؟ القوانين الوزارية. يعني هيمنة القوانين الدستورية هيمنتها في المسار القانوني كمثال، وفي المسار الاستدلالي حتى، وفي المسار البنياني، وفي مسار كيان القانون، دور القانون الدستوري دور بنيوي، لأنه هذا تكلف من القانونيين. هو طبيعة القانون الدستوري هو دور بنيوي هيمني فوقي، شئنا ما بينه. هو يحدد ما دونه، لا أن ما دونه يحدده، مو يحدد دلالتان، أصلا يحدد حتى متنان هويتان، بس من باب المثال، من باب التعبير الموصل، جينات من باب المثال، ولا هذا التعبير خمون مو صحيح في عن القانون، لكن من باب المثال، إذا كان القانون جينات وراثية، الجينات الوراثية مثل الهوية اللي يحددها وتحدد القانون البرلماني أو القانون الوزاري، القانون الدستوري هو اللي حدده، أصلا يبصم هوية، يبصم هوية القانون البرلماني القانون الدستوري، القانون البرلماني يبصم هوية القوانين الوزارية، أصلا هوية يعطيها هوية. هذه الطبقات يا أخوان ليس من قبيل عام والخاص، التفتوا، وإن كان هو عام وخاص، بس عام وخاص من نمط معين، من نمط معين، نمط هذا اللي مر بنا مرارا دائما نلهج به، أصول القانون، مبادئ أحكامية، أصول التشريع، أصول القانون وأصول التشريع لها نمط خاص من العمومية والهيمنة. الآن إذا تراتب القانون هذا ليس تراتب في عالم الدلالة والأدلة فحسب، تراتب في المعلومة بنيوي بنياني هيمني نظام كياني. إذا أتى فقيه قانوني يريد يدرس قانون وزاري من دون أن يلم إجمالا بالقانون الدستوري أو البرلماني، ما يقدر يفهم المادة الوزارية، يعطيها أكبر من حجمها أو أضيق من حجمها أو ما شابه. لما؟ لأن جذر ذي المادة القانونية الوزارية لم يفهمه، جذره مادة برلمانية، جذر المادة البرلمانية القانونية جذره قانون دستوري، مثل غصن نشأ من غصن أكبر من غصن أكبر من عنده، من أو فرع لغصن غصن لغصن الغصن إلى ساق، لابد يعرف الجذور كيف هي. فإذا هذه تراتب في المعلومات، تراتب في المعلومات هي بنفسها، اكتشفها الباحث أو لم يكتشفها، هي موجودة. إذن نظام الأدلة ونظام المعلومات في العقائد أو في الفقه أو في علم الأخلاق والآداب أي مكان، هذا النظام له خاصية مجموعي وتراتبي. مجموعي وتراتبي. خب التراتب في المعلومات مثال صار واضح. التراتب في الأدلة كيف؟ التراتب في الأدلة يعني دائما الدليل الضعيف اعتباره جيد لكن واطئ، يستند إلى دليل أكثر من اعتباره، أكثر اعتبارا يستند إلى دليل أكثر من اعتبارا إلى أن يصل إلى اليقين. اليقين هم مراتب ودرجات. طبيعة مثل النور، النور كدليل مو كمعلومة حقيقة. النور يبدأ في المركز وهج قوي ثم درجات أضعف 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 إلى أن إلى آخر درجة يمكن استثمارها في النور. فالأدلة أيضا متراتبة ذات مراتب حسب قوة والضعف، وأيضا مجموعية. يعني هذا التراتب ندق فيه هنا المهم، التلاحم بين صفة وحيثية التراتب وبين صفة وحيثية المجموعية، دي متداخلة. فمشروعية المادة القانونية الوزارية لم تأتي من الوزارة فقط، مشروعيتها وقانونيتها آتية من البرلمان، البرلمان آتي من الدستور، والدستور آتي مثلا من ديباجة الدستور. فهذه المادة الوزارية ولو التفصيلية الخاصة ما يمكن أن ننظر لها نظرة أحادية مبتورة مجزأة مقطوعة. هذه في الحقيقة متصلة مرتبطة بسلسلة حلقات من جهة الدلالة والأدلة أو من جهة المعلومات بمجموع في بطنها في طياتها مجموع حلقات ومراتب أدلة ومعلوماتيا ومعلوماتا. إذا كان هكذا إذن اعتقادنا بنبوة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم مثال، اعتقادنا بنبوة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم ليس فقط من جهة الشخص الشخيص لسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله، بل من جهة ضرورة النبوة في نفسها العامة. وليس الاعتقاد بنبوة سيد الأنبياء فقط يقتصر على شخصه الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لا، باعتبار أيضا النبوة العامة التي هي فعل الله، هذا أيضا حد بها إيمان ضروري. فلا يظن أننا نظن أنه هذا الاعتقاد به مبتور عن الاعتقاد بالنبوة العامة التي هي فعل الله، والنبوة العامة مبتورة عن الاعتقاد بالتوحيد، هو صم ترابط مع بعض البعض معلومات وأدلة. لا يظن النظان أنه يبحث معنا في الإمام المهدي من دون أن يبحث في الإمام العام. في الآن كثير يبحث في الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف، كيف الاعتقاد به كذا كذا كذا، مبتورا عن بحث الإمام العام. شلون يصير؟ ما يمكن، لأن من ضمن هوية الاعتقاد بالإمام الثاني عشر الاعتقاد بالإمام العام، الاعتقاد بل حتى بإمامة أمير المؤمنين، يعني حتى بالتفاصيل الإمامة الأخرى أيضا متعالقة مترابطة متناسجة. ما يمكن تفكر، شلون تفكر تريد تفكر به أنا أبحث الإمامة الإمام الثاني عشر من دون أمير المؤمنين؟ ما يمكن. أنا هذه حتى أحد الملحوظات اللي ذكرتها لمراكز المهدوية سواء في القمة أو في النجف، أنه طرحكم للثقافة المهدوية عليه مؤاخذة ماذا؟ ما تدخلون في طيات المعرفة العلوية، المعرفة الفاطمية، المعرفة الحسنية، المعرفة الحسينية. يعني ثقافة المهدي بدون ثقافة الحسين شلون؟ بدون هوية الإمام الحسين كيف يصير؟ ما يصير، تصير انحراف. هذا مو هي ليست هي نفس الاعتقاد بالإمام المهدي. لأن اعتقاد الإمام المهدي هو الإمام الممتد عن مسار نهج آباء أو كذا وفلان. لذلك لا نلاحظ الآن كثير من الفرق الضالة والباطلة، أعوذ بالله، مهدوية دعائية عندهم ماذا؟ أصلا خالية عن نهج الحسين، ضد نهج الحسين، واضح هي هذا علامة البطلان، ضد نهج النبوي، ضد التقيد بظاهر الشريعة. أصل ظاهر لذلك دائما يسموها فرق باطنية، أصل ظاهر ما عدا، ظاهر ما عدا من الرسالة والشريعة ما عدا، ما تعتقد بنبوة سيد الأنبياء، فرق ضالة باطلة، ما يهتمون بالشريعة، ما يهتمون بظاهر الدين، طبعا ما هو طبيعتهم ما يهتمون بظاهر الدين، ما يبينون عقائدهم بعد شنو من التوحيد تعالى إلى آخر شيء، ما يبينونه ولا يركزون عليه طبيعة، لأنه هو هالشيء خواء باطل مجزأ مبتور مقطوع. بينما الاعتقاد الحق شيء مجموعي مش مبتور، لا معلومات لا أدلة. نفس دي الفرق الضالة لاحظوها ما تركز على أدلة على سيد الأنبياء التراث الحديثي الموجود على أئمة، ما تركز عليه، ما تقدر تركز عليه، تركز عليه يتكنس باطلها يكنس. فذلك هي مبتورة، وفعلا هي مبتورة وهي مقطوعة. فالمقصود على انتحال هكذا أصلا، تعال تتناقش لي في إمامة الإمام الثاني عشر مجزأ عن كذا، تريد تناقشني في تشريع المتعة وحلية المتعة مجزأ عن الاعتقاد بالإمامة وأهل البيت ودور أهل البيت، ما يمكن، شلون تناقشني أنت كذا مجزأ عن حجية القرآن عن حجية التراث الحديث، كيف يصير؟ شهية هذه تشريع المتعة من باب مثال يعني أتى من فراغ. معلومة هذه ضمن منظومة معلومات، مو معلومة مبتورة. هذا من الجدل، هذا من صفصفة، أن تجيب لي معلومة تناقشني في معلومة مجزأة. حتى الآن المادي نناقشكم في قتل المرتد، زين في قتل المرتد فلسفة المرتد، بس يريد يناقشني مجزأة عن كل منظومة الدين، ما يمكن يا عيني. الدين خموخ وحكم واحد، هذا المسار ليس حكم واحد، طبيعة الدين منظومة، طبيعة الدين أدلة. فالمقصود على اتحال هذه نقطة مهمة جدا، تناقشني في متى ولد الإمام الثاني عشر، ليلا نهارا تفاصيل ولادة الإمام المهدي، أصل إمامة الإمام المهدي أنت تقبلها أو ما تقبلها؟ إذا البنات تقبلها أصل الولادة أنت محرجنا، أصحين الولادة تفاصيل الولادة، ولد رسول الله في 12 ربيع الأول أو ولد في 17 ربيع الأول، ولد في بيت أبي طالب صلى الله عليه وآله وسلم أو ولد به في بيت آخر، لما جرى موضع ولادة الرسول أين هو؟ بعث آخر دي تفاصيل أخرى، وكذلك أمير المؤمنين وكذلك بقية المعصومين لما جرى. أصل الولادة شيء، تفاصيل الولادة شيء آخر، تفاصيل الولادة لا ربط لها بأصل الولادة، أقصد يعني لا ربط لها بهالمعنى أنه هو تكون مبتورة أو تكون هي نفس أصل الولادة، أصل الولادة شيء آخر لا اعتقاد به. المقصود أن النظرة المجموعية شيء مهم، إحنا لما نآمن بتفاصيل الولادة أيها القائل، ما آمنا بتفاصيل الولادة مبتورا عن أصل الولادة، ليس اعتمادنا واعتقادنا، لا تغالط لا تجادل، ليس اعتقادنا بالإمام المهدي عن طريق تفاصيل الولادة، عشان تجي تقول إنها شو تفاصيل الولادة ما هو ما أذكر وهذا غير ملتفي. إحنا أصل إمامة المهدي آتي من الإمامة العامة، من إمامة جدة أمير المؤمنين وبقية الآباء، ولما جرى أخبره كذا نصل لحلد الله أصل الولادة الإمام المهدي. أنت بنات شوف المغالطة سوي من تفاصيل ولادة اعتقدنا بوجود إمام المهدي، لا مو هكذا. أنت طبيعة نهجك مو علمي، لأن المعلومات الموجودة عندنا مجموعة معلومات مترابطة منظومة، هي في نفسها منظومة مترابطة مع بعضها البعض، لأنها مفتوح بعضها عن البعض الآخر. لك واحد يقول لي شلون أنت في مسألة عقائد مثلا، شلون أنت في مسألة عقائدية تعتمد على رواية واحدة؟ يقولك أيها القائل، هل اعتمادي على هذا المبحث على رواية واحدة؟ هذه رواية مرتبطة بالتفاصيل مو بأصل المطلب، أصل المطلب ثبت بالأدلة الأخرى. أقصد شو تلفتون من دي النقطة، دائما هذه موجودة. يعني حتى الفلاسفة يؤاخذون المتكلمين على هذا المطلب، وهذا خطأ من الفلاسفة، أو يؤاخذ البعض على البعض الآخر في ضمن علم الكلام أو في ضمن علم آخر. أنا مجرد ليس الاعتماد على تفصيلة من التفصيلات على دليل أنزل رتبة، يظن من ذلك أن الاعتماد في هذا المبحث كل على هذا الدليل التفصيلي. شو على خبر واحد صحيح تعتمد؟ احنا مو اعتماد على خبر واحد صحيح ظني، هذا الخبر الواحد الصحيح ظني إنما هو يتناول تشطيبات المبنى، أصل أعمدة المبنى، دينك المبنى، بنيان المبنى، معتمد على أدلة بنيانية أخرى، طبيعة المنظومة هكذا. دققوا على ضوء هذا المطلب، احنا مدام الفكرة حارة وساخنة بس أكمل هذا المطلب. على ضوء هذا المطلب من الواضح إذن الاعتماد على الظن ليس مبتورا عن مجموع الأدلة في العقائد. لو كان هكذا كان هذا حشوية وصفصفية كما يؤاخذ الفلاسفة على المتكلمين. الكلام في هذه الظنيات في جسم اليقينيات، زعانف في ضمن جسم قوي وهو اليقينيات، في تشطيبات مراتب معلوماتية ومراتب في الأدلة مجموعية ومراتبية. البحث لابد بي من تبسط أكثر إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.